أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نذكر مطلب قبل أن نتم ما ذكرناه في آخر الدرس الثالث، وهو أنه قد يقال تعليقا على الكلام السابق أن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الذي ذكرناه عنه سابقا يأتي في المقام، بمعنى أنه بإمكان المجتهد أن يجري الاستصحاب للحاظ يقينه وشكه، للحاظ يقينه هو وشكه، لا بلحاظ يقين المكلف والمقلد وشكه، بما قاله من أن المجتهد متيقن بالحكم في حق مقلده وشاك في بقائه، فيجري الاستصحاب أو يجري الاستصحاب المجتهد ويفتي المقلد بمضمون ومعدل الاستصحاب، ويفتي المقلد بمضمون ومعدل الاستصحاب. هذا كلام قلنا عنه سابقا، وهذا يغنينا عن ماذا؟ يغنينا عن افتراض رجوع المقلد الى المجتهد من باب رجوع الجاهل الى العالم في غير قضية ماذا؟ في غير قضية الاستصحاب. ومن نبدا نثبت موضوع الاستصحاب في حق المقلد حتى نقول ان موضوع الاستصحاب هو ثبوت الحكم سابقا، والحكم لا يثبت عند المقلد سابقا الا بشنو؟ بالتقليد. فاذا ثبت عنده الحكم سابقا بالتقليد وشك في بقائه المقلد، عندئذ يرجع مرة أخرى إلى المجتهد فيفتيه بوظيفة ظاهرية وهي الاستصحاب. الآن نقول بأنه لا نحتاج إلى ذلك، وإنما بالإمكان أن نعتمد على الاستصحاب. الاستصحاب في المقام يجريه نفس المجتهد اعتمادا على يقينه هو وشكه، لأن المجتهد متيقن بثبوت الحكم في حق المقلد وشاك في بقائه. هذه القضية واصلة ومواصلة. المجتهد نفترض أنه يعلم أن هذا الماء اللي هو محل ابتلاء المقلد، هذا الماء لاقى النجاسة، تغير النجاسة. إذن هو يتيقن الآن على ضوء الأدلة اللي عنده بأن هذا الماء شنو؟ نجس. فإذن هو متيقن بالنجاسة في حق مقلده. ثم بعد ذلك إذا فرض تغير الماء، زوال التغير، فالمجتهد أيضا على ضوء الأدلة يشك في بقاء النجاسة، لأنه يحتمل أن زوال التغير يوجب زوال شنو؟ زوال النجاسة، لكن ما عنده دليل فيشك في هذا. فإذا هو متيقن بثبوت النجاسة سابقا في حق مقلده وشاك في بقائها، فتوفرت أركان الاستصحاب بالنسبة إليه. بإمكانه هو المجتهد أن يجري الاستصحاب ثم يفتي المقلد بمعدل الاستصحاب، وبذلك نستغني عن مسألة التقليد الطولي. ما في إلا تقليد في مسألة واحدة، والأخذ بوظيفة شنو؟ ظاهرية من المجتهد. ما عنده مشكلة المجتهد في أن يفتي المقلد بمعدل الاستصحاب، بالضبط كما يفتي المقلد بمعدل الإمارة. عندما تكون عند المجتهد إمارة دالة على وجوب فرض جلسة الاستراحة في الصلاة، دالة على مثلا أن الالتماس في الصيام مفطر، أليس يفتيه بمعدل الإمارة؟ يفتيه بمعدل الإمارة. في المقام غاية في المقام بدال الإمارة يكون دليل على الحكم هو شنو؟ الاستصحاب. فهو يفتيه بمؤدى الاستصحاب، فبذلك نستغني عن مسألة التقليد القولي. أقول قد يقال هذا الكلام تعليقا على ما تقدم سابقا، لكن الذي يظهر أن هذا غير محل الكلام. نحن نتكلم عن تخريج عملية الإفتاء بالوظيفة الظاهرية للمقلد. كلامنا في هذا أن المجتهد كيف يفتي مقلده بنفس الوظيفة الظاهرية، بنفس الوظيفة الظاهرية، بحيث أن الذي يعني بالوظيفة الظاهرية ويجري الوظيفة الظاهرية من هو؟ المقلد، هو الذي يعني الوظيفة الظاهرية، فهو يفتيه بالوظيفة الظاهرية بالوظيفة هذه، هو يجري ماذا؟ يجري الوظيفة الظاهرية ويعمل بالوظيفة الظاهرية ويبقي ما كان على ما كان. كلامنا في هذا. ومن هنا نشأ الإشكال، من هنا نشأ الإشكال أن الوظيفة الظاهرية لم تتم أركانها في حق المقلد حتى نقول له بأنه هاي وظيفتك أعمل بها، وإنما تتم أركانها أو شروطها أو موضوعها في حق منه المجتهد. فكيف يفتي المقلد بالوظيفة شنو؟ الظاهرية. هذا هو محل كلامنا، ومن هنا نشأ الإشكال، واحتجنا إلى ماذا؟ إلى هذه التخريجات المتقدمة لدفع هذا الإشكال. إذا الإشكال ناشئ من افتراض أن المجتهد بماذا يفتي المقلد؟ يفتيه بالحكم الواقعي فهو جاهل به، وحاله في ذلك حال مقلد، فلا يكون الرجوع إليه باب الرجوع إلى ماذا؟ إلى الحال المعد الخبير. يفتيه بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري موضوعه شروطه لا تتوفر إلا في حق ماذا؟ المجتهد، لا تتوفر في حق المقلد. فما معنى أن يفتيه بماذا؟ بالوظيفة الظاهرية. هذا محل كلامنا. وأما أن نأتي ونفترض أن أركان الاستصحاب متوفرة في حق المقلد، في حق المجتهد، وأن المجتهد بعد توفر أركان الاستصحاب يجري الاستصحاب ويفتي المقلد مو بالوظيفة الظاهرية وإنما بمعدى الوظيفة الظاهرية، بمعدى الوظيفة الظاهرية، يفتي المقلد بمعدى الوظيفة الظاهرية. هذا ليس هو محل الكلام، هذا ليس هو الذي يرد عليه الإشكال. وهذا يفتي المقلد بمعدى الوظيفة ماذا؟ الظاهرية، كما يفتي المقلد بمعدى ماذا؟ بمعدى الإمارة، كما يفتي المقلد بمعدى أي دليل من الأدلة الذي يقوم عند ماذا؟ يقوم عند المجتهد. هذا هو، هذا ليس محل الكلام. محل الكلام أن يفتيه بالوظيفة الظاهرية، مو أن بحيث يجري الوظيفة الظاهرية نفس المقلد. أنا أقول كيف تكون هذه وظيفة للمقلد والحال أنه شنو؟ والحال أنه لا تتوفر شرائط تلك الوظيفة في حقه، لا تتوفر شرائط تلك الوظيفة في حقه، وإنما هو كلامنا هذا. هذا هو محل الكلام الذي يرد عليه الإشكال أيضا. وأما أن نأتي نفترض أن المجتهد توفرت أركان الاستصحاب عدة وهو يجري الاستصحاب ويفتي المقلد بماذا؟ بمعدى الاستصحاب. واضح اللي أقوله؟ لأن ماذا يفتي المقلد؟ لاحظ الفرق بين المقامين. لماذا بناء على هذا الكلام يفتي المقلد بماذا؟ بنجاسة الإناء الذي ناق النجاسة سابقا وشنو؟ وشكي في بقاء هذه النجاسة، بالحكمة هو النجاسة. المقلد لم يجر الاستصحاب، لم يعمل الاستصحاب، وإنما الذي يعمل الاستصحاب وأجر الاستصحاب هو المجتهد وأفتاه بالنتيجة. هذا ليس هو محل كلامنا. مع الكلام الإفتاء بماذا؟ الإفتاء بالوظيفة الظاهرية اللي هي في باب الإمارات الحجية واللي هي في باب الأصول العملية عبارة عن الوظيفة العملية اللي هي في الاستصحاب عبارة عن قال ما كان في البراء عبارة عن البراء في الاحتياط عبارة عن الشرب والاحتياط إلى آخره. كلامنا في هذا وهذا ليس حل للمشكلة. أن تبقى المشكلة على حالها أنه كيف يفتيه بالوظيفة الظاهرية. يقول أن المجتهد توفرت أركان الاستصحاب في حقه فيدري الاستصحاب ويفتيه بمعدل الاستصحاب. هذا كلام قد يكون صحيحا لكنه ليس هو محل الكلام. إذن يبقى الحل السابق أو الحل الذي ذكرناه سابقا يبقى على حاله. الآن نجي للحل الثالث الذي أشرنا إليه في الدرس السابق. الحل الثالث هو أنه يقال بأنه لا سلمنا اختصاص الوظائف الظاهرية بالمجتهد باعتبار أنه موضوع الوظائف الظاهرية متحقق في حق المجتهد دون غيره، سلمنا ذلك. لكنه نقول أن المجتهد يصبح بعد توفر أركان وشرائط الوظيفة الظاهرية في حقه يصبح المجتهد بذلك يصبح عالما بالحكم الواقعي. غاية الأمر أنه لا يصبح عالما بالحكم الواقعي وجدانا، وإنما يصبح عالما به شنو؟ تعبدا. وإنما يصبح به عالما تعبدا باعتبار أن الدليل الذي قام عند المجتهد هو يحكي عن الحكم الواقعي. لنفترض أن الدليل إمارة خبر الثقة قام عند المجتهد، لا إشكال أن خبر الثقة يحكي عن من؟ يحكي عن الواقع، وفيه درجة كشف عن من؟ عن الواقع. وهذا الواقع الذي يحكي عنه خبر الثقة هو واقع مشترك بين العالم وبين ماذا؟ بين الجاهل، بين المجتهد وبين المقلد، ليس واقعا مختصا بماذا؟ بالمجتهد. الواقع الذي يحكي عنه ماذا؟ تحكي عنه الإمارة أو يحكي عنه الدليل، هو واقع مشترك. الحجية الثابتة لهذا الخبر، لخبر الثقل الذي قام عند المجتهد، الحجية التي تثبت للخبر الذي يقوم عند المجتهد، هذه الحجية معناها أو نفسرها هكذا، نفسرها بماذا؟ بالطريقية. نفسرها بجعل الإمارة علماً، جعل الإمارة علماً، اللي هو مسلك الطريقية ومسلك الطريقية. يجعل الإمارة علم، يجعل ما ليس علماً، ما ليس بعلم يجعله علماً. سيصبح المجتهد بقيام هذا الدليل عنده وبجعل الحجية له من قبل الشارع، لمعنى جعل الحجية هو ماذا؟ هو الطريقية والعلمية واعتباره علماً. يصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي لكن علما شنو؟ تعبديا. عالما بالتعبد بالحكم الواقعي. فإذا أصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي تعبدا بإمكانه أن يفتي المقلد بهذا الحكم الواقعي الذي علم به. أن يفتي المقلد بهذا الحكم الواقعي الذي علم به. وحينئذ يرتفع الإشكال من أساسه، لأن الإشكال مبني على أنه كيف يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية، لأن شرائط الوظيفة الظاهرية ما متوفرة في حق المقلد وإنما متوفرة في حق المجتهد. الآن نقول لا يفتي بالوظيفة الظاهرية، لا يفتي بالحكم الظاهري وإنما يفتي بالحكم الواقعي، كما أنه لو كان عالما به علما وجدانا من جاز له أن يفتي المقلد بالحكم الواقع المعلوم لديه وجدانا بلا إشكال، هنا أيضا يجوز له أن يفتي المقلد بالحكم الواقع المعلوم لديه بالتعبد وبلا إشكال، ولا يرتبط هذه الإشكالات المذكورة. هذا طريق لتخريج فتوى المجتهد من المقلد من دون أن تتوقف على الحلول شنو؟ على الحلول السابقة. هذا الحل الثالث أو الطريق الثالث. هذا الطريق أولا، هذا الطريق هو يختص بباب الأدلة والعبارات، نيجي في باب الأصول العملية. واضح هذا جدا، لأنه جلة الحكاية عن الواقع والكشف عن الواقع موجودة في الأدلة والعبارات. أصول العملية ما بها جلة كشف عن الواقع ولا جلة حكاية عن الواقع. أصول العملية وظائف عملية تعطى بها المكلف حتى لا يبقى متحير في مقام عملي. تقول لي يضاح لك هذا، تقول له أن هذا يضاح هو الحكم الشيء الواقع المشكوك، وإنما أنت حتى لا تبقى متحير وضيفتك هذه. وهكذا باقي الأصول العملية مثلا في باب الإمارات وفي باب الأدلة، جنبة الكشف واضحة، جنبة الحكاية واضحة، فممكن أن نفترض فيها مع ذكر، بمعنى أن الشارع من يجعل الحجية للإمارة يجعل الحجية للدليل، حينئذ تكون معنى الحجية هو اعتبار الإمارة علم، يعني اعتبار من قامت عنده الإمارة عالما تعبدا، فيصبح الفقيه لذلك عالما بالحكم الواقعي تعبدا، يتبع على الدليل مثلا. وأما في الأصول العملية هذا الكلام كله ليس له موقع، يعني ما في جنبة كشف، وهي الحجية مجعولة للأصول العملية باعتبار تكليم الكشف وباعتبار ماذا؟ اعتبار من قامت عنده الأصول العملية عالما بالحكم الواقعي. فإذا هذا يختص بخصوص باب، يعني بالأحكام الظاهرية في باب الإمارات والأدلة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه حتى في باب الإمارات والأدلة هذا إنما يتم على مسلك المحقق النعيم المعروف الذي يلتزم ويفسر الحجية بأنها هي عبارة عن جعل السنة الطريقية وجعل العلمية واعتبار ما ليس بعلم علما. على هذا المسلك حينئذ يأتي هذا الكلام. وأما على المسالك الأخرى خصوصا المسلك مثلا الذي ينسب إلى المشروع قدماء أنه مسلك جعل الحكم المواثق، الحجية معناها جعل الحكم المماثل ليس أكثر، الحجية معناها أن الشارع يجعل حكما مماثلا للحكم الواقع اللي تكشف عنه الإمارة، يعني لمواد الإمارة يجعل حكما ظاهريا مماثلا. أين اعتبار الإمارة علم؟ أين اعتبار من قامت عنده الإمارة عالم بماذا؟ من نجيب هذا؟ هذا إنما نجيبه من دليل الحجية. إذا فسرنا الحجية بماذا؟ بجعل الطريقية وبجعل العلمية، نقول أن معنى هذا أنه يصبح المجتهد عالما بالحكم الواقع تعبدا. أما عندما يكون معنى الحجية هو جعل الحكم المماثل اللي هو حكم ظاهري، هذا الحكم المماثل لمواد الإمارة الذي يجعل في مورد قيام الإمارة بناء على هذا المسلك وحكم ظاهري وحكم ظاهر، فكيف نقول بأن المجتهد يصبح عالما بالحكم الواقعي تعبدا؟ هذا شيء لا يمكن الالتزام به بناء على هذه المسالك. فإذا هو يختص بخصوص هذا ماذا؟ المسلك. الأمر الثالث أو الملاحظة الثالثة على هذا الكلام هو أنه لا بد أن نفرق بين مسألتين كلامنا فيهما معان، وإن كنا نحن سابقا نطرح أو في أثناء الحديث يطرح أن الكلام في تخريج عملية الإفتاء. في الحقيقة كلامنا مو فقط في تخريج عملية الإفتاء، يعني عملية الإفتاء رأسا يتبعها عملية التقليل، يعني نحتاج إلى تخريج عملية الإفتاء ونحتاج إلى تخريج عملية ماذا؟ عملية التقليل، أن هذا المقلد كيف يقلد ماذا؟ وما هو الوجه الذي على أساسه يقلد فيه ماذا هذا المجتهد؟ عملية الإفتاء للمجتهد في باب الإمارات وبناء على مسلك الطريقية مسلك المحقق النعيمي يمكن أن يخرج على هذا الأساس، باعتبار أن عملية الإفتاء وإن كان مأخوذ فيها العلم بما يفتي به المجتهد، يعني يعلم بما يفتي به، لكن العلم المأخوذ موضوعا في جواز الإفتاء وجواز الإسناد هو مطلق العلم، مطلق العلم من أي شيء حصل. هذا بالنسبة إلى جواز إفتائه، هو إذا علم بالحكم الواقع يفتي به ويسنده إلى الشارع، نحن أن يسند إلى الشارع حكما يعلم به، يعلم به ولو كان هذا العلم حاصلا له من أمور غير متعارفة، لكن بالنتيجة هو ماذا؟ هو علم بالحكم الشرعي، فيستطيع أن يفتي بهذا الحكم الشرعي، يستطيع أن يسنده إلا للشارع ويقول قاله الشارع على حكم شرعي. ليش؟ لأن موضوع جواز الإفتاء جواز الإسناد هو مطلق العلم. فإذا كان موضوع مطلق العلم نجي، إذا قلنا بما قامت عنده عمارة وقلنا بالطريقية، يمكنه أن يفتي بالحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة. لماذا؟ لأنه على هذه المسالك يصبح عالماً. لماذا؟ بالحكم الواقعي، يصبح عالماً بالحكم الواقعي، واضح؟ فإذا أصبح عالماً بالحكم الواقعي يمكنه أن يفتي به ويسنده إلى الشارع. وأما مسألة جواز التقليد، رجوع الجاهل إلى العالم، جواز التقليد لم يؤخذ فيه العلم من أي شيء حصل، بدليل أنه لا يجوز تقليد المجتهد إذا علم بالحكم الشرعي من الطرف غير شنو متعارف بلا أشكال. أن المجتهد إذا علم بالحكم الشرعي من الطرف غير متعارف، الطرف غير متعارف لا يجوز تقليده. وهذا يكشف ماذا؟ على أن العلم الذي يؤخذ في مسألة جواز التقليد ليس هو مطلق العلم بالحكم الشرعي، وإنما العلم بالحكم الشرعي ناشئ عن ماذا؟ عن خبرة. إذا كان عن خبرة وتخصص، هذا هو الذي ماذا؟ أخذ في موضوع جواز التقليد. لا يجوز تقليد المجتهد مطلق المجتهد العالم بالحكم الشرعي، وإنما الذي يجوز هو تقليد المجتهد العالم بالحكم الشرعي إذا كان علمه ناشئ من ماذا؟ من خبرة وتخصص، هذا هو الذي يجوز تقليده. حينئذ نأتي إلى محل الكلام، قامت الإمارة عند المجتهد وفرضنا أن الحجية بالفرض ثبتت لهذه الإمارة، وفسرنا الإمارة بالطريقية وباعتبار ما ليس علم علمان، فسرناها بذلك، هذا ماذا ينتج؟ هذا ينتج اعتبار المجتهد عالما بالحكم الشرعي، هذا صحيح، لكن هل ينتج من اعتبار المجتهد عالما بالحكم الشرعي عن خبره؟ هذا التعبد والاعتبار شنو حدوده؟ لا يقدر يثبت لي أن هذا عالم بالحكم الواقعي عن خبرة تعبدان، ما ليس قابلية، وإنما هو يثبت أن هذا عالم بالحكم الشرعي صحيح تعبدان، مو عالم به وجدانا، وإنما هو عالم به تعبدان. فإذا كان عالم به تعبدان قلنا بأنه يجوز له الإفتاء، يجوز له الإسناد، لأنه بالنتيجة عالم بالحكم الواقعي تعبدا مثلا، لكنه لا يعني الطريقية لا تعني أن هذا يصبح عالما بالحكم الواقعي عن خبرة تعبدا. قد عن خبرة ما نقدر نستفيد من جعل الطريقية وجعل جعل الطريقية ما نعتبر عالم، هو ليس عالم بالوجدان حقيقة واقعا، هذا يقول أنا أنزل منزلة الشنو؟ منزلة العالم، أعتبره عالما، أعتبره عالما، لكن ليس مفعل ذلك وأنه يعتبره عالما عن خبرة، حتى يجوز للمقلد أن شنو؟ أن يقلده. المقلد يجوز له تقدير العالم بالحكم الشرعي عن خبرة. دليل الحجية ولو فسرناه بمعنى الطريقية والجعل الجعل الطريقية والجعل العلمية لا يحرز لنا ذلك، لا يحرز لنا أن هذا عالم بالحكم الواقعي عن خبرة. نعم، هو يحرز لي أن هذا عالم بالحكم الواقعي تعبدا، عالم بالحكم الواقع تعبدا، أما أنه عالم بالحكم الواقع عن خبرة تعبدا هذا لا يمكن أن يستفاد من دليل ماذا؟ من دليل الحجية. وإحنا نريد نعالج هذه المشكلة أيضا، مو فقط أنهم يعالجوا مسألة الشنو؟ الإفتاء بنحو لا يجوز للمقلد ماذا؟ تقليد المجتهد في فتواه، ما تنفعنا هذا، إحنا نريد نبحث ونعالج مشكلة مسألة الإفتاء وجواز الإفتاء على نحو المقلد يجوز له أن يرجع إلى هذا المجتهد من باب رجوع الجاهل إما من العالم. هذه الملاحظة الثالثة على هذا المسلك الثالث لتوجيه فتوى المجتهد في هذه المقامات، وهي مسالك مختلفة كما اتضح وهذه المسالك تختلف في الموارد أيضا على ما ذكرنا. نكتفي بهذا المقدار في بحث أصل عن تحليل عملية الإفتاء. هناك بحث إضافي وأعتقد أنه نافع ولا بأس أن ندخل في تفاصيله، وهي مسألة تخريج عملية الإفتاء لغير الأعلم. كنا نتكلم عن إفتاء الأعلم وكيفية تخريج المقلد. الآن نفترض أن شخصا غير أعلم فأما واقعا هو غير أعلم، أو هو أيضا مضافا على يعتقد أنه هو شنو هو غير أعلم، هذا هل يجوز له أن يفتي؟ وكيف يمكن تخريج هذه الفتوى؟ كيف يمكن تخريج هذه الفتوى مع أنه غير أعلم، خصوصا إذا اعتقد بأنه ماذا؟ أنه هو شنو؟ وغير أعلم، كما يتفق كثيرا. وإذا انتهينا إلى نتيجة أنه لا تجوز له الفتوى، لا تجوز له الفتوى، إذا يعني ما هو المتعارف خارجا من أنه الإنسان إذا بلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يعمل بماذا؟ بفتوى غيره. هو يعمل بتكليف نفسه، والإشكال مو يختص بالفتوى فقط، هو عمله بتكليف نفسه أيضا يكون مشكل. ليش؟ لأن منشأ الإشكال كما سنبينه، منشأ الإشكال هو هذا، أن هذا هو غير أعلم، ولنفترض أنه هو يعتقد أنه هو شنو غير أعلم، إذا هو يحتمل على الأقل احتمال أنه إذا جلس مع الأعلام وتباحث معه وطرحت المسألة وكذا أنه هو سوف مثلا لا يرقى على رأيه ويتراجع عن رأيه. إذا هذا الرأي الذي كونه غير الأعلام والذي يحتمل أنه لو جلس مع الأعلام لغير هذا الرأي وبدل هذا الرأي، كيف يمكنه أن يفتي به؟ بل كيف يمكنه أن يعمل هو بنفسه بهذا الرأي الذي استقر بناؤه عليه، مع أنه يحتمل أن هذا الرأي خلاف الواقع، لأنه لو جلس مع الأعلم وتباحث معه مثلا غير من ذلك الرأي. هل يمكن تخريج عملية الفتوى بالنسبة إلى غير الأعلم ببيان من البيانات أو لا؟ هذا محل كلام أعتقد ندخل في تفاصيله. وصلى الله على محمد.